الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف ويتحمل عن الزوجة المكرهة الكفارة والتعزير. المصنف يدخل في فرع جديد من فروع المرتبطة بالكفارة، يقول الزوج إذا أكره الزوجة على الجماع، عليكم السلام ورحمة الله، الزوج إذا أكره زوجته على الجماع فأصل الجماع كما نعلم جميعا يوجب القضاء والكفارة، كما يوجب التعزير، يوجب التعزير على كل منهما. الزوجة تستحق التعزير 25 صوتا وهكذا الزوج. يقول المصنف إذا أكره الزوج زوجته الصائمة على الجماع فيتحمل الزوج عن الزوجة الكفارة، كفارة الزوجة وتعزير الزوجة، فيكون على الزوج كفارتان وتعزيران بخمسين صوت. أصل الحكم، أصل حكم تحمل الكفارة والتعزير عن الزوجة هذا حكم مخالف للقاعدة. القاعدة هو أن كل شخص يتحمل تكليفه، كل شخص يتحمل القضاء عن نفسه، كل شخص يتحمل الكفارة عن نفسه والتعزير عن نفسه. مسألة أن يتحمل شخص عن شخص كفارة أو تعزيرا هذا حكم على خلاف القاعدة، القاعدة لا تقتضي ذلك، القاعدة تقتضي أن يتحمل كل مكلف تكليفه، أما أن يتحمل تكليفه وتكليف غيره هذا خلاف القاعدة. هذا الكلام اللي نقوله ضروري حتى نرجع في موارد الشك إلى القاعدة، نأسس القاعدة حتى نرجع في موارد الشك إلى القاعدة. فإذا القاعدة أن لا يتحمل مكلف عن مكلف شيئا. نعم إذا دل الدليل، إذا دلت الروايات على تحمل في مورد من الموارد نلتزم به، نلتزم بهذا التحمل في خصوص هذا المورد لدلالة الدليل. دل الدليل في محل كلامنا على أن الزوج إذا أجبر زوجته الصائمة، لابد أن تكون صائمة، حينئذ يتحمل عن الزوجة الكفارة والتعزير. ودل على ذلك رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية المفضل بن عمر، قال في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، رجل واقع زوجته وهو صائم وهي صائمة، فقال إن استكرهها فعليه كفارتان، إذا أجبرها وأكرهها فعليه كفارتان، هذا محل كلامنا، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة. هاي الرواية تقول أن الصائم إذا أجبر الصائمة يتحمل الكفارة عنها، وإلا إذا طاوعت لا، فكل واحد يتحمل كفارته. قال وإن أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا، إذا طاوعته فلا يتحمل عنها للكفارة ولا التعزير. هاي الرواية هي التي تضطرنا لأن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة في محل الكلام ونلتزم بالتحمل، وإلا لولا تلك الرواية لما التزمنا بالتحمل والتزمنا بأن كلا يتحمل كفارته وتعزيره. قال ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة والتعزير. راح يتضح ليش الشارح يقول على الجماع، ليش؟ لأن الرواية واضحة واردة في الجماع، إذا أكره الزوج زوجته على الجماع مو على الإفطار بأي شيء آخر. مرة يكره الزوج زوجته على تناول الطعام، هذا نحو من الإكراه على الإفطار، لكن لا يتحمل عنها الكفارة والتعزير، لا يتحمل ذلك. في خصوص الجماع دلت الرواية على أن التحمل ثابت، أما في غير من المفطرات لا دليل على التحمل. قال ويتحمل عن الزوجة المكرهة عن الجماع الكفارة والتعزير المقدر على الوطئ، هذا التعزير المقدر على الوطئ، سقيت 25 صوتا ب25 صوتا فيعزر 50، يتحمل كفارة كفارتين، كفارته وكفارة الزوجة وتعزيرين، تعزيره وتعزير الزوجة، ولا تحمل في غير ذلك. هذا ليش لا تحمل في غير ذلك؟ لأن هذا مقتضى القاعدة، الدليل دل على خصوص هذا المورد، الرواية دلت على التحمل في خصوص هذا المورد. أما لو أكرهت الزوجة الزوج بالعكس على الجماع هذا لا تحمل، أكره الأجنبي الزوجين على الجماع هذا أيضا لا تحمل، ما عندنا دليل يدل على التحمل. أكره الزوج الزوجة على تناول الطعام أيضا لا تحمل، كل ذلك لعدم ورود النص إلا في خصوص هذا المورد، مقتضى القاعدة عدم التحمل، دل الدليل على التحمل في خصوص هذا المورد، نقتصر على مورد النص ولا يمكن لنا أن نتعدى. قال ولا تحمل في غير ذلك كإكراه الأمة، ليش إكراه الأمة؟ إذا أكره الأمة، إذا أكره أمته على الجماع لا تحمل، الأمة صائمة هو صائم، أكره الأمة على الجماع لا يتحمل، لأن الرواية قالت في رجل أتى شنو امرأته يعني زوجته مو أمته، ما قال المحللة، قال امرأته، المرأة تنصرف إلى الزوجة سواء كانت دائمة أو منقطعة، أما الأمة، الأمة لا، الرواية لا تشمل الأمة، لذلك قال ولا تحمل في غير ذلك كإكراه الأمة. والأجنبية والعياذ بالله يجبر الأجنبية الصائمة على الجماع هذا لا تحمل فيه، راح يجي الحديث عنه هذا. والأجنبي يعني إكراه الأجنبي لهما للزوج والزوجة، الأجنبي يكره الزوج والزوجة على الجماع هذا أيضا لا يوجب التحمل. والزوجة له إكراه الزوجة للزوج على الجماع هذا أيضا لا يوجب التحمل. والإكراه على غير الجماع يكره زوجته على تناول الطعام هذا أيضا لا يوجب التحمل. والإكراه على غير الجماع كالأكل والشرب مثلا ولو للزوجة، ولو أن يكره زوجته مو يكره شخصا آخر، يكره زوجته على الأكل والشرب هذا لا يوجب التحمل. وقوفا على النص أو وقوفا مع النص، هذا وقوفا مفعول لأجله يعلل، ولا تحمل في غير ذلك. ليش لا تحمل في غير ذلك؟ هاي الأمثلة اللي ذكرتها المتعددة، يقول وقوفا مع النص، نقف مع النص، النص دل على خصوص هذا المورد، احنا ما يمكن ان نتعدى الى موارد اخرى. قال وقوفا مع النص. زين، هذا مسألة الأجنبية، نرجع للأجنبية، قلنا راح يجي الحديث عنه. هذا الأجنبية مسألة إكراه الأجنبية، قد يقال كما قال الشيخ الطوسي والعلامة في المختلف، قال بأن إذا كان إكراه الزوجة المحللة المنقطعة أو الدائمة على الجماع يوجب الكفارة والتعزير، فهذا يقتضي أن نلتزم بوجوب الكفارة والتعزير على من أكره الأجنبية الصائمة. إذا قلنا بأن الزوج إذا أجبر زوجته المحللة حلال إلى زوجته يكرهها على الجماع هذا يوجب الكفارة والتعزير، فما بالك بمن يكره الأجنبية على الجماع، هذا المفروض يوجب التعزير وربما أكثر من 25 صوتا ويوجب الكفارة ربما وزيادة. فإذا حكمنا بالكفارة والتعزير بتحمل الكفارة والتعزير بالنسبة إلى الزوجة، فينبغي أن نحكم بالكفارة والتعزير بالنسبة إلى الأجنبية، قولوا ياي من باب أولى، أكو أولوية قطعية لا شك في ذلك، لا شك في أن إكراه الأجنبية أفحش وأكثر قبحا من إكراه الزوجة. فإذا كان بالأول أكو تحمل وكفار، تحمل للكفارة والتعزير، فلا بد من التحمل في الثاني. هكذا استدل الشيخ والعلامة في المختلف على إدخال الأجنبية مع الزوجة في التحمل. الشارح يجيب عن ذلك، يقول هذا الكلام ليس بصحيح وليس لنا أولوية، ما عندنا أولوية، ما عندنا حكم بأولوية ثبوت الحكم بالنسبة إلى الفرد الثاني الأجنبية. ليش؟ السبب في ذلك يقول نحن نسلم أن إكراه الأجنبية أكثر فحشا وأكثر قبحا، صحيح، لكن لا يعني كثرة الفحش والأقبحية وكثرة القبح لا يعني لابدية إثبات الكفارة والتعزير في الأجنبية. ليش؟ لوضوح أن ثبوت الكفارة في الأضعف لا يعني ثبوت الكفارة في الأشد. صحيح الأشدية مسلمة، الأفحشية مسلمة، لكن ثبوت الكفارة في الأضعف لا يلازم ثبوت الكفارة في الأقوى والأشد. لأن معنى الكفارة شنو؟ الكفارة، الكفارة تخفيف للذنب، الكفارة هي توسعة من الرب، الله تعالى رحمة ورأفة بالعبيد جعل الكفارة لكي تقلل العقوبة الأخروية، هكذا جعلت الكفارة. فإذا جعلت الكفارة على من يجامع زوجته، هذا لا يعني أن التوسعة والتخفيف لابد أن تشمل من يكره الأجنبية، بل بالعكس الأمر، إكراه الأجنبية قد يوجب زيادة الإثم ويوجب عدم التوسعة. الكفارة نحو تخفيف ونحو توسعة، هذا لا ينبغي أن يكون مشمولا بالتوسعة والتخفيف من يكره الأجنبية. فالكثرة القبح والأفحشية مسلمة، لكن هذا لا يعني ثبوت الكفارة في الأقوى إذا ثبتت في الأضعف. ثم الشارح يذكر نظير لذلك، يقول عندنا نظير، عندنا ورد في كفارة الصيد، قرأنا بالمناسك في كفارة الصيد أن الذي يصيد عمدا في الحرم في الإحرام هذا يجب عليه الكفارة. إذا اصطاد أرنبا مثلا شنو كفارته؟ كفارة شاة، يجب عليه أن يدفع كفارة. إذا تكرر، ذكروا، إذا تكرر الصيد عمدا في نفس الإحرام قالوا بأن لا كفارة، لا كفارة. إذا اصطاد مرة واحدة في إحرام واحد يجب عليه أن يدفع الكفارة. إذا كرر الصيد في نفس ذلك الإحرام لا كفارة، مع أن التكرار أشد وأقبح، تكرار الذنب أشد وأقبح وأكثر فحشا، مع ذلك لا تجب الكفارة، إنما تجب الكفارة في خصوص المورد الأول. هذا نظير لمحل كلامنا، أفحش وأشد وأكثر قبحا لكن لم تثبت الكفارة. الآية القرآنية قالت يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اللي يقتل الصيد في الحرام وهو محرم فجزاء مثل ما قتل، جزاء أن يدفع كفارة. أما اللي يعمل ذلك متعمدا مكررا، يقول ومن عاد، ما قالت كفارة الآية، من عاد اللي يكرر الصيد مرة ثانية الآية ما قالت كفارة، قالت ومن عاد فينتقم الله منه. هذا أشد، هذا التكرار أشد وأقبح، ما بي كفارة، بي انتقام من الله تعالى في يوم الآخرة. الله تعالى أخر العقاب إلى يوم القيامة، ما جعل إلى كفارة وتخفيف للأفحشية ولكثرة القبح في التكرار. هذا نفس الكلام نقوله في الأجنبية. قال وكون الحكم في الأجنبية أفحش، هذا كلام الشيخ والعلامة في المختلف، قالوا أن الحكم في الأجنبية أكثر فحشا فلابد من إلحاق الأجنبية بالزوجة، خلافا للشارح اللي الشارح قال كإكراه الأمة والأجنبية هذا لا كفارة فيه، لا تحمل فيه. يقول وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل. صحيح أفحش، بس الأفحشية لا تفيد ثبوت التحمل من باب أولى. قال وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل لأن الكفارة مخففة للذنب، فقد لا يثبت يعني التخفيف في الأقوى، قد لا يثبت التخفيف في الأقوى، في الأشد، في الأفحش، لأن الكفارة مخففة للذنب، فقد لا يثبت يعني التخفيف في الأقوى. من الأقوى في محل كلامنا؟ إكراه الأجنبية. يقول كتكرار الصيد عمدا، شلون أن تكرار الصيد عمدا لا يوجب الكفارة مع أن الصيد مرة واحدة يوجب الكفارة؟ نفس الكلام نقوله في مقامنا، نقول هذا الأقوى لا كفارة فيه مع أن الأضعف فيه الكفارة. بالصيد أيضا كذلك، الصيد مرة واحدة الأضعف فيه الكفارة، أما تكرار الصيد الأقوى هذا لا كفارة فيه، هذا ليس بعزيز، هذا إلى نظائر، هذا نظير لمحل كلامنا. ثم قال نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، هذا ما قلناه من إطلاق النص، الرواية مطلقة. قالت في رجل أتى امرأته، شاهد امرأته شنو دائمة منقطعة، الرواية مطلقة، فلذلك نقول لا فرق بين الدائمة والمنقطعة. نعم الكلام لا يشمل الأمة، الأمة خارجة. قال نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، وقد يجتمع في حالة واحدة. فرع آخر في نفس هذا التحمل، يقول أحيانا قد يجتمع في وطء واحد في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة، فشنو الحكم؟ مثلا في أول الأمر الزوجة لا تطاوع الزوج ويكره الزوج زوجته على الجماع، ثم في أثناء الجماع هي تطاوع الزوج، فشنو الحكم؟ يقول لكل حكمه. أولا في حال الإكراه هو يتحمل عن الزوجة القضاء الكفارة والتعزير، فيكون عليه كفارتان وتعزير ب50 صوتا. ثم في الاستدامة إذا طاوعته هي تتحمل كفارة أخرى، فتتحمل هي كفارة وتعزير، هو يتحمل كفارتان وتعزيران. قال وقد يجتمع في حالة واحدة يعني في وطء واحد الإكراه والمطاوعة، يجتمع الإكراه والمطاوعة، يكره أولا الزوجة ثم في الأثناء تطاوعه ابتداء واستدامة، مرة ابتداء تطاوعه ثم بعد ذلك يكره شوية إذا نصر الشيء. أعتقد أول واحدة من ناشي إحنا بين يقول وقد يجتمع في حالة واحدة ما دبرتها هذا الواير ذات شلو بعدها لا زال وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداء واستدامة، مرة ابتداء يكره ثم في الاستدامة تطاوعه فلكل حكمه. قال فيلزم يعني يلزم الزوج حكمه، لو حكم الزوج الهاء في حكمه، إما أن تعود على الزوج يعني نقول فيلزم الزوج حكمه يعني حكم الزوج يعني كل واحد وحكمه، كل واحد وحكمه، هي الحق حكم هو يلحق حكمه، كل واحد يلحق حكمه، فيلزمه حكمه يعني حكم الزوج، وإما نقول لا حكمه يعني حكم الإكراه، يلزم الزوج حكم الإكراه، شنو حكم الإكراه؟ تحمل الكفارة والتعزير، ويلزم الزوجة حكمه، ها يعني إما حكم الزوجة
أو حكم المطاوعة. شنو حكم المطاوعة؟ هي أن تتحمل الكفارة عن نفسها. قال: ولا فرق في الإكراه بين المجبورة والمضروبة. فرع آخر أيضا يرتبط بنفس المسألة: الإكراه مرة يتحقق بأن تجبر الزوجة على الجماع، بأن يقيد الزوجة مثلا ويجامعها من دون أن تختار، من دون اختيار، من دون أدنى اختيار للزوج. هاي حالة، هي هاي الحالة البارزة للإكراه. أكو حالة أخرى للإكراه، هي ما لو أعدى الزوجة بضرب مثلا وبكلام، بحيث هذا الضرب الشديد مثلا أدى إلى المطاوعة وأدى إلى أن توافق على الجماع بالاختيار. هاي حالة أخرى. هل هناك فرق بين الإكراه وبين الضرب المؤدي للاختيار أو لا؟ الشارع يقول: لا فرق، لا فرق في انطباق عنوان الإكراه على المكره. هذا المصداق الواضح، خلينا نقول عن المكره بالمعنى الأخص، وبين المضروبة ضربا شديدا بحيث بالأخير تختار الجماع. هذا لا فرق بين الأمرين. خلافا للشيخ في بعض كتبه، الشيخ الطوسي التزم بأن هناك فرق بين المكره وبين المضروبة في وجوب القضاء على المضروبة. صحيح تتحمل الكفارة، لكن المضروبة هذا يجب عليها أن تقضي، لأن أفسدت الصوم بالأخير باختيارها، فيجب عليها أن تقضي. قال: ولا فرق بين الإكراه، ولا فرق في الإكراه بين المجبورة والمضروبة ضربا مضرا حتى مكنت. هاي مكنت يعني شنو؟ يعني بالاختيار، هي مكنت نفسها بالاختيار. والمضروبة ضربا مضرا حتى مكنت على الأقوى. يقول: لا فرق بين القسمين على الأقوى، وكما ينتفي عنها يعني عن الزوجة المكرهة الكفارة، ينتفي القضاء مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني المجبورة والمضروبة. خلافا للشيخ، الشيخ التزم بأن المضروبة تقضي. الشارح يقول: المكره والمضروبة لا قضاء ولا كفارة ولا تعزير. الشيخ يقول: لا، في خصوص المضروبة هاي لابد من أن تقضي. ثم قال: ولو طاوعته فعليها الكفارة والتعزير مثله. يعني طاوعته ابتداء واستدامة، هي طاوعته ابتداء، فما ينطبق موضوع المسألة، موضوع الرواية على المطاوعة. هاي الرواية ذكرت الاستكراه، ذكرت الإكراه، والمطاوعة لا ينطبق عليها موضوع المسألة. فنرجع إلى القاعدة، نقول القاعدة أن كل شخص يتحمل كفارة، الزوج يتحمل كفارة وتعزيرة، وهكذا الزوجة. ثم قال: القول في شروطه. المصنف بعد ذلك انتقل إلى بيان شرائط الصوم. والشرائط كما تعلمون شرائط وجوب وشرائط صحة. شرائط الوجوب واضحة، هي التي إذا توفرت وجب الصوم على المكلف. شرائط الصحة هي التي إذا توفرت صحة الصوم من المكلف. النسبة بين الوجوب والصحة هي نسبة العموم والخصوص من وجه يلتقيان، يعني من حيث الشرائط يلتقيان الوجوب والصحة، يلتقيان في الخلو من الحيض الحائض، لا يجب الصوم عليها كما لا يصح منها. غير الحائض هي التي يجب الصوم عليها ويصح منها، فيجتمعان الصحة والوجوب في الخلو من الحيض، ويفترقان في البلوغ. يفترقان في البلوغ، البلوغ شرط من شرائط الوجوب لكن ليس شرطا من شرائط الصحة. يصح الصوم ولو من غير البالغ، مثلا من الصبي المميز. فالبلوغ شرط من شرائط الوجوب وليس شرطا من شرائط الصحة. يفترقان أيضا من الجانب الآخر في الكفر. الكفر شرط من شرائط الصحة وليس شرطا من شرائط الوجوب. يجب الصوم على الكافر، لكن لا يصح من الكفر شرط من شرائط الصحة وليس شرطا من شرائط الوجوب. إذن النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، فلا بد من التعرض إلى كل على حدة، يتعرض إلى شرائط الوجوب ثم إلى شرائط الصحة. المصنف ابتدأ بشرائط الوجوب وذكر لشرائط الوجوب 5 شرائط. أولا العقل والبلوغ اللي يعبر عنه أحيانا، هذين الشرطين يعبر عنهما أحيانا بالكمال، يشترطون الكمال. يعني شنو؟ يعني العقل والبلوغ. العاقل البالغ يقال عنه كامل، غير الكامل إما أن يكون مجنونا وإما أن يكون صبيا. فالشرط الأول العقل والبلوغ، فلا يجب على الصبي ولا يجب على المجنون، كما لا يجب على المغمى عليه. المغمى عليه أيضا هو ملحق بالمجنون، لا عقل له. المغمى عليه لا عقل له، فلا يجب لا على الصبي لعدم بلوغه، ولا على المجنون لعدم عقله، ولا على المغمى عليه. نعم يجب على السكران، لكن لا يصح من السكران، يجب عليه الصوم لكن لا يصح الصوم من. قال القول في شروطه، أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته. ويعتبر في الوجوب، أولا شرائط الوجوب راح يذكر 5. أولا البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي، هذا محترز البلوغ، والمجنون يعني ولا يجب على المجنون، هذا محترز العقل. والمغمى عليه، أيضا المغمى عليه في حكم المجنون، فلا عقل له. وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب، يعني يجب عليه، يعني هذا عاقل يجب الصوم عليه للصحة، فبحكم العاقل في الوجوب للصحة، يعني هو ليس بحكم العاقل من ناحية الصحة، فلا يصح الصوم منه، إنما يجب عليه ولا يصح منه، شأن الكافر في الوجوب وعدم الصحة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الخلو من الحيض. الشرط الرابع الخلو من النفاس. الشرط الخامس والأخير الخلو من السفر، لا بد أن يكون خاليا المكلف خاليا من الحيض والنفاس والسفر. المصنف أطلق عبارته، قال الخلو من السفر، وكأنما كل مسافر لا يجب الصوم عليه، وإن كان مسافرا سفرا سفر معصية. هذا المفروض بمقتضى إطلاق عبارة المصنف، الخلو من السفر شرط من شرائط الوجوب، فالمسافر ولو سفر المعصية هذا لا يجب الصوم عليه. صحيح هذا الكلام أو لا؟ الشارح يقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح. من غير الصحيح أن نقول بأن مسافر المعصية لا يجب الصوم عليه، هذا يجب عليه أن يصوم. الكثير السفر أيضا يجب عليه أن يصوم، لأن هذا يتم، مسافر سفر معصية يتم، فيجب عليه أن يصوم. كثير السفر أيضا يجب عليه أن يصوم. فإذا أطلاق المصنف في غير محله، أطلاق المصنف الخلو من السفر هذا في غير محله، فشلون نعالجه؟ نعالجه بأن نقول أن مقصود المصنف، لاحظوا مقصود المصنف من الحيض والسفر والنفاس المذكورة في عبارته، هذا ألف واللام الموجودة في كل تلك الثلاثة، ألف واللام هي للعهد، يعني الحيض المعهود والنفاس المعهود في كتاب الطهارة والسفر المعهود في كتاب الصلاة اللي مر علينا في كتاب الصلاة. يعني السفر مو مطلق السفر، السفر الموجب للقصر، السفر الموجب للقصر هذا لابد أن يكون المكلف خاليا منه حتى يجب الصوم عليه، مو مطلق السفر، وبذلك يخرج كثير السفر ويخرج المسافر سفر معصية. نعم يبقى ويانا المقيم 10 ويبقى ويانا المتردد في مكان 30 يوما، هذا ينطبق عليه عنوان السفر صحيح، لكن هو في معنى المقيم، في حكم المقيم، شأن المقيم، كيف المقيم يقيم في وطنه، كيف المقيم يقيم في حضره، هذا يجب الصوم عليه، نقول المتردد والمقيم عشرا أيضا يجب الصوم عليه. قال والخلو من الحيض والنفاس والسفر الموجب للقصر، هاي الموجب للقصر وصف للسفر، لكن وصف يعني مراده أن يفسر السفر، شنو المراد من السفر؟ مقصوده السفر الموجب للقصر وهو المحفوظ المتقدم سابقا. قال الموجب للقصر فيجب على كثيره، يعني يجب الصوم على كثيره، على كثير السفر، كثير السفر يصوم. والعاصي به، العاصي بالسفر، المسافر سفر معصية أيضا يجب عليه أن يصوم، ونحوهما نحو الكثير، كثير السفر ونحو العاصي منه، مثلا المار بوطنه الذي يمر بالوطن هذا أيضا يجب عليه أن يصوم، صحيح مسافر لكن هذا السفر لا يوجب القصر، فيجب عليه أن يصوم شأن كثير السفر والعاصي. يقول وأما ناوي الإقامة عشرا ومن مضى عليه 30 يوما مترددا ففي معنى المقيم، في حكم المقيم، شأن المقيم في وجوب السفر. هاي الشرائط الخمسة لشرائط الوجوب، ثم المصنف بعد ذلك يبين شرائط الصحة يأتي عنها الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله يعطيك العافية.